بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلم تمهيد. قلنا إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجمان، ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به. كما تلاحظون بالنسبة إلى ذكر في الحاشية المذكورة هنا أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم حصولي وعلم حضوري. العلم الحصولي هو الذي نحصله ونكسبه ويكون بانتقاش صور الأشياء في أذهاننا. فبالنسبة إلى العلوم الآن التي ندرسها، هذه علوم حصولية نكتسبها ونحصل عليها. وهنا طبعا نلاحظ أن نفس العلم شيء والمعلوم شيء آخر. يعني الآن علمي بك هذا علم حصولي، لأنه بالنسبة إلى صور الشيء قد انتقشت في ذهني صور المعلوم، وهذا الانتقاش في الذهن هو غيره. العلم الذي انتقش غير المعلوم وهو أنت. أما بالنسبة إلى العلم الحضوري، لا، نفس الشيء المعلوم هو الذي يحصل لدي. يعني الآن أنا علمي بنفسي هل يكون بالانتقاش؟ لا، وإنما أنا نفسي حاضرة لدي، فالذي حاضر لدي هو المعلوم نفسه، هو أنا. فهذا يسمى علم حضوري. فالعلم الحصولي هو الذي نكتسبه ويكون بانتقاش الأشياء، والعلم الحضوري هو الذي يحصل لدينا بحضور الأشياء نفسها لدينا، كحضور أنفسنا أو ذواتنا بالنسبة إلينا. يقول الكلام الذي طبعا نحن نتكلم فيه العلم الحصولي لا العلم الحضوري، وذكر أن هناك فروق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. من ضمن هذه الفروق قال إن الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى العالم، حضور صورته لدي، فأنا أعلم به، فعلمي به هو علم حصولي. والحضوري هو حضور نفس المعلوم لدى العالم. الآن إحساسي بمثلا بأي نوع من الإحساس، بمثلا كمثال الجوع أو العطش، عندما أشعر بالعطش أنا أعلم بالعطش أو لا أعلم؟ أعلم بالعطش، فعلمي بالعطش هل بانتقاش صورة في ذهني والعطش شيء آخر بعيد عني، أم أن العطش بنفسه حاضر لدي؟ العطش بنفسه حاضر لدي، فعلمي بعطشي، علمي بمثلا جوعي، علمي بشبعي، علمي بذاتي، هذا علم حضوري. الثاني أن المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العيني. الشيء الذي أنا أعلمه بالعلم الحصولي هو الوجود العلمي، يعني حصل عندي العلم بك، لا أن نفس العين وهو أنت حاصل عندي في ذهني. المعلوم بالعلم الحصولي هو إيش؟ الشيء هذا إيش؟ موجود لدي وجودا علميا، وجودا صوريا، وجود بالانتقاش بالانطباع، غير وجوده العيني، غير نفس الشيء الذي انطبعت صورته فهو ليس موجود في ذهني، وإن المعلوم بالعلم الحضوري إن المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العيني. فأنت معلوم لدي بالعلم الحصولي، وجودك العلمي غير وجودك العيني، العلم بك غير نفسك أنت. أما المعلوم بالعلم الحضوري وجوده العلمي، عين وجوده العيني، علمي بجوعي هو إيش؟ هو نفس جوعي. لما حصل عندي الجوع بعد لا تفكيك هناك، لما حصل عندي الجوع هو علمي بالجوع، هو حصول نفس الجوع لدي. والحصول ينقسم إلى تصور وتصديق، أما الحضوري فلا ينقسم إلى تصور وتصديق، بل هو تصديق مثل ما سيأتي بيان معنى التصور ومعنى التصديق. ثم هنا الآن يقدم مقدمة، يقول بالنسبة إلى العلم، قلنا فيما سبق أن الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه بفطرته مفكرا ومستعدا لتحصيل العلوم بسبب أن الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة عاقلة يميز بها الأشياء، وبهذه القوة العاقلة يختلف عن الحيوانات. يقول لكن طبعا بالنسبة إلى الحيوان يحصل له علم، لكن أي علم الذي يحصل للحيوان؟ هناك علوم مشتركة بين الحيوان وبين الإنسان، وهناك أي علوم مختصة بالإنسان فقط. ولذلك يقول أننا نقسم هذه العلوم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو الذي يبدأ مع الإنسان عند ولادته، لما يولد طبعا لا تكون لدى الإنسان أي معارف البتة، وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ليس لديه معرفة البتة. ثم طبعا ينظر ويسمع ويشم وغير ذلك، فيميز بين الأصوات ويرى الضياء ويرى الأشخاص، فيكتسب معارف، يكتسب أشياء معلومات بسبب حواسه. هذا العلم الذي يأتي إليه، هذا الذي نعبر عنه العلم الحسي الذي حصل عليه بسبب الحواس. طبعا هذا النوع من العلم هذا يكتسبه الإنسان والحيوان، حتى الحيوان أيضا يسمع ويرى ويشم ويشعر وغير ذلك، فالحيوان كالإنسان في هذا النوع من العلم. ثم يقول الإنسان لما طبعا تترقى مداركه وتتسع آفاق ذهنه، فيبدأ يدرك أشياء غير مسألة الحس، فيميز بين الأشياء ويدرك أن هذا أطول من هذا أو أقصر من هذا أو أكبر من هذا، أو هذا ضياء شديد أو هذا ضياء خافت أو غير ذلك من الأشياء التي يميز بينها وبين الأمور الأخرى، يعني يحصل له حالة تمييز بين الأشياء. يقول أيضا بالإضافة إلى ذلك يتخيل الأشياء، غير أنه يقارن بين الأشياء، تحصل له عنده خيالات وصور. لما يسمع ببلاد وإن كانت مجاورة وهو لم يرها، هذا يجعل عنده ماذا؟ خيال، يتخيل تلك البلاد فيرسم لها صورا ويرسم لها بنايات وأشكال. هذه الأشكال ما جاءت من الواقع وإنما جاءت من مخيلته. فهذا طبعا هذا نوع من العلوم، علوم لكن بسبب القوة المخيلة التي عند الإنسان، فهذا طبعا يسمى العلم الخيالي الذي هو ناشئ من هذه القوة، قوة المخيلة التي تقارن بين الأشياء وتشكل صور ليست لها وجود. طبعا الآن عندنا موجودة. الآن لما أقول لك تصور جبلا من عقيق، أنت لم ترى جبلا من عقيق، ولكن عندك القوة المخيلة تتخيل هذا المعنى. أو لما أقول لك تخيل إنسانا من عقيق، ممكن أن تتخيل إنسانا من عقيق، له مثلا كذا رأس، له كذا يد، له كذا رجل، له كذا قرن مثلا. فهذه إنما تنشأ من القوة المخيلة التي عند الإنسان. هذه أيضا موجودة عند الحيوان. الحيوان أيضا يقارن بين الأشياء ويستطيع مثلا إذا جاء يرى أن هذا يستطيع مثلا أنه يقفز هذا المرتفع أو لا يستطيع، يأتي إلى مكان يفهم أو يدرك أن هذا يستطيع قفزه أو تخطيه أو لا يستطيع، يعني يميز بين هذه الأشياء ويقارن فيما بينها. يقول ثم أيضا الإنسان تتوسع إدراكاته فيدرك المعاني التي لا مادة لها، مثل إدراك حب أبويه له، أو إدراك أن هذا الإنسان يبغضه مثلا، أو إدراك أن هذا خائف، أو إدراك أن هذا حزين، أو إدراك أن هذا فرحان. قد يكون الإنسان لا يبدو عليه أي شيء في الخارج، لكن أنت تدرك أن هذا يعاني من الحزن أو من الهم أو قد يكون بالعكس تشعر أنه فرح أو أنه مثلا في صحة أو أنه سقيم أو غير ذلك. هذه أشياء أنت تدركها لكن ليس لها ألوان معينة، ليس لها صور معينة، ليس لها مادة أنت أخذت هذه المعاني منها. طبعا هذا الذي نقوله هذا إنما حصل عليه الإنسان بقوة لديه. هذه القوة تسمى القوة الواهمة. القوة الواهمة هي القوة التي تدرك المعاني التي لا مادة لها ولا مقدار. فهذه أيضا الحيوان يدرك عنده هذا النوع من الإدراكات، ولذلك لما يبصر بذئب يهرب، لما يسمع مثلا صوت مزعج يفر، لما يشم رائحة معينة يهرب، يدرك أن هناك خطر عليه. كما يقولون أن الأسد كرمكم الله إذا مثلا تبرز في مكان أو صار مثلا مدفوعة في مكان، هذا المكان لا تقربه الحيوان، يعني من رائحة مدفوع الأسد. فبالنسبة إلى هذا المعنى، لما تأتي الحيوانات أو الحيوان ويشم هذه الرائحة يدرك بالخطر فيفر. هذا الخطر ما أدركه من نفس الرائحة. الرائحة هي رائحة معينة، لكن هو أدرك ما وراء الرائحة، يعني الشامة أدركت رائحة، لكن هو بقوة الوهم أدرك ما وراء الرائحة وهو الخطر الموجود. وإلا قد يكون بالنسبة إلى الإنسان لما يشم هذه الرائحة لا يدرك خطرا، ليس لأن الحيوان أقوى شامة، بل الذي شمه الحيوان شمه الإنسان، لكن الحيوان بقوة الوهم أدرك ما وراء هذه الرائحة وهو الخطر الموجود. إلى هنا يشترك الإنسان مع الحيوان في العلم الحسي والعلم الخيالي والعلم الوهمي. يبقى الإنسان الحيوان في هذه المرحلة لا يتجاوزها، أما الإنسان فيترقى على حسب نموه ويصل إلى شيء آخر من العلوم الذي لم يصل إليه الحيوان، وهو انتزاع المعاني الكلية طبعا بالقوى العاقلة. القوى العاقلة ليست موجودة عند الحيوان غير الإنسان، وبالنسبة إلى الإنسان بهذه القوة يدرك المعاني الكلية. الآن نحن ندرك معاني طبعا بالعقل، معاني كلية، ندرك معنى الإنسان، ندرك معنى الحيوان، ندرك معنى، طبعا هذه معاني كلية لأن الإنسان معنى عام يشمل أفراد، تحته أفراد. نحن لا نرى في الشارع أو في البيت شيء اسمه إنسان، وإنما الذي نراه هو زيد وعمرو وبكر وفلان وفلان. من زيد وعمرو وبكر انتزعنا معنى كلي، هذا المعنى الكلي يشمل أفراد، من ضمن أفراده زيد وعمرو وبكر. هذا المعنى الكلي لا يدركه حيوان غير الإنسان، لا يستطيع استخلاصه أو استخلاصه من هذه الأفراد. فاستطاع الإنسان أن يدرك المعاني الكلية، أيضا استطاع الإنسان أن يستنتج أشياء، يعني يجمع بعض المعلومات يصل إلى نتائج ثانية. لذلك تطورت العلوم عند الإنسان وترقت هذه العلوم، وأصبحت مدارك الإنسان عالية جدا بسبب هذه الاستنباطات العقلية التي الإنسان استخدمها حتى في الحياة العملية. فبالنسبة إلى الإنسان أدرك كثير من الأشياء، مثل قواعد العلمية مثلا التي شق بها البحار وغير ذلك، يعني أدرك أن الخشب هذا يسبب الطفو، يعني يطفو على الماء فاستخدم السفن. أدرك أن الرياح لها دفع فاستخدم مثلا الأشرعة أو استخدم غير ذلك. أدرك أن البخار له ضغط فاستخدم القاطرات وغير ذلك، والطائرات والصواريخ وغير هذه الأشياء. فهذه القوة الرابعة هي التي استقل بها الإنسان وتميز بها عن سائر الحيوانات. قال: قلنا إن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير مستعدا لتحصيل المعارف، يعني وإن كان هو ولد لا معارف له لكن عنده الاستعداد، بما أعطي بسبب ما أعطي من قوة عاقلة مفكرة، وهو قوة العقل نفسه. يمتاز هذه القوة العاقلة التي يمتاز بها عن العجماوات، ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز. يعني الآن الإنسان يكتسب علوم والحيوان يكتسب علوم، لكن بما يمتاز الحيوان عن الإنسان في أي العلوم؟ قلنا في العلوم العقلية. قال: ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه، وهو العلم الحصولي، مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به. فنقول: أولا، إذا ولد الإنسان يولد وهو خالي النفس من كل فكرة وعلم فعلي. نعم، هناك علم عنده بالقوة، يعني عنده استعداد لاكتساب، أما بالفعل ليس لديه علم سوى هذا الاستعداد الفطري. فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس، نراه يحس بما حوله، يعني يحس بالأشياء التي من حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب، يعني يتأثر لما يشم أشياء مثلا نتنة يتأثر تأثرا سيئا، لما يشم روائح طيبة يتأثر، يعني تنبسط أساريره مثلا فتنفعل نفسه بها، فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت، يعني بعد استعمال الحواس أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم، تعلم أشياء لها، وهي هذه الحالة الجديدة العلم الحسي. الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء، بالأشياء التي تنالها الحواس الخمس: الباصرة، السامعة، الشامة، الذائقة، اللامسة. وهذا أول درجات العلم، وهو يعني أول الدرجات أننا ندرك الأشياء، ثم هذه الأشياء نقارن فيما بينها ونجمع ما بينها ونستنبط أشياء منها، نستنبط الكليات وغير ذلك. وهو رأس المال لجميع العلوم التي يحصل عليها الإنسان، كما أن رأس المال في التجارة نستخدم رأس مال، بهذا رأس المال نكسب أشياء جديدة، كذلك بالعلم الحسي بالحواس نحصل على أشياء، هذه الأشياء تجعلنا نكتسب علوم جديدة. فلولا الحواس ما كانت كل العلوم، يعني كل العلوم هي أول ما تبدأ من حسيات ثم تتطور إلى أشياء عقلية وغير ذلك. يقول: ويشاركه، يشارك الإنسان فيه في العلم الحسي سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها، لأنه بعض الحيوانات ما لها كل هذه الحواس، فقد يكون مثلا ما لها إيش اسمه، يعني فبعض الحيوانات قد يكون ليس لها يعني عيون، ما توصل مثل بعض الديدان وغير ذلك، وهذه يحركها مثل ما حاسة، الحاسة تحركها يعني الإحساس، اللمس ده، وأم أو السمع مثلا. وقد يكون بعضها لا يسمع، بعض الحيوانات. فعلى كل حال بهذه الحواس هي الإنسان يشترك مع الحيوان، ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظة عنده. الآن صارت عنده محسوسات من ضياء ومن أشياء مسموعات أو مبصرات أو غير ذلك، فينسب بعضها إلى بعض، يعني يقارن بينها، هذا أطول من ذاك، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج. يعني لما يرى كما قلنا عقيقا ويرى إنسانا، يؤلف بين العقيق وبين الإنسان فيشكل إنسانا من عقيق، أو يرى مثلا حيوان له قرنان ويرى الإنسان، وطبعا ذات الحيوان له أكثر من رجلين، فيشكل إنسانا له بصورة الإنسان ولكن له قرنان، له أكثر من رجلين، وهكذا كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، فيتخيل البلدة التي لم يرها، البلدة البعيدة يتخيلها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان. هو شاهد بلدان، شاهد أن فيها بنايات، شاهد أن فيها سيارات، فيها كذا، فيها كذا، فيها النوع من المعالم، هذه المعالم ينقلها إلى بلد أخرى ويتصرف فيها نوع تصرف. وهذا هو العلم الخيالي، يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال، وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات، يعني ليس شرطا أن كل حيوان لابد أنه يتخيل أشياء. ولذلك بعض الأحيان بعض الحيوانات تفزع لأنها تتخيل أشياء، يعني يحمل هذا على أنه تخيلت أشياء أو توهمت أشياء تفزع. ثم يتوسع يعني الإنسان في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية، يعني المعاني الجزئية يعني التي في هذا الشيء بعينه، التي لا مادة لها ولا مقدار، يعني لا مادة لها يعني مو شيء، ليست شيئا ماديا وليست شيئا له مقدار وزن أو غير ذلك، مثل حب أبويه له. حب الأبوين يعني شيء خاص بالأبوين، فهو شيء جزئي. سيأتي معنى الجزئي ومعنى الكلي. المعنى الجزئي يعني الذي لا ينطبق على غيره. حب الأبوين يعني هذين الأبوين هو شيء واحد لا ينطبق على غيره من أنواع الحب. حب أبويه له وعداوتي مبغضيه، أيضا يدرك معنى البغض معنى الحب، وخوف الخائف وحزن التاكل. تاكل يعني التي فقدت مثلا عزيزا لها، وفرح المستبشر. وهذا هو العلم الوهمي، يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم. وهي هذه القوة، طبعا هذه القوة فهمناها، هي التي تدرك المعاني التي لا مادة لها ولا مقدار. هذه قوة الوهم. القوة الخيالية هي التي تؤلف بين صور الأشياء المحسوسة. قال: وهي هذه القوة موضع افتراق الإنسان من عن الحيوان، فيترك يعني الإنسان الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فقط. يعني أقصى حد يستطيع الحيوان أن يدبر إدراكاته ويحصل على العلم بالوهم فقط، ويصرفها يصرف هذه الإدراكات بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود، أو نقول ويصرفها ممكن، ويصرف هذه الإدراكات، أو يعني يتصرف في هذه الإدراكات بهذه القوة، بهذه يعني بما لها من الطاقة وهذا الحد الذي يعني هو طبعا محدود، ما يمكن أنه يتجاوزه ويستنبط أشياء أخرى بسبب هذه القوة. قال: ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده، يعني إلى هنا افترق عن الحيوان، متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر. قوة العقل والفكر هي نفس القوة التي لا حد لها ولا نهاية. يعني كلما استطاع الإنسان أن يستخدم عقله كلما تجاوز الآفاق. ولذلك كما رأينا الإنسان استطاع بقوة عقله أن يصل إلى أعماق الفضاء. طبعا هنا لا حد لها ولا نهاية، هذا يعني تعبير مسامحي، وإلا كل طاقات الإنسان محدودة، والإنسان العقل بما أنه محدود يعني آلة تحدها يعني مادة معينة يحدها نفس كيان الإنسان، فلها حد، لأنه ما يمكن أن يكون هذا العقل الذي حواه المحدود يكون لا محدود، لأن اللا محدود لا يمكن أن يسعه المحدود، الإنسان محدود. لكن هذا تعبير مسامح، يعني أن لها يعني تستطيع أن تذهب إلى آفاق بعيدة جدا هذه القوة. فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية. يعني عنده محسوسات، عنده تخيلات، عنده وهم. هذه الأشياء كلها يدبرها بالعقل. يعني بمعنى ثاني، الآن نلاحظ أن الإنسان له حاسة، طبعا حاسة البصر، لكن حاسة البصر قد ترتبك، قد تخطئ. العقل يميز أن هذا ليس بصحيح، أو أن هذه الحاسة أخطأت. مثلا الآن لو أخذنا كأسا من الماء ووضعنا فيه مثلا قلما، بمجرد أن نضع القلم وننظر إليه نلاحظ أن القلم منكسر. لكن نعلم العقل يدرك أنه الماء لا يكسر القلم، وضع القلم في الماء لا يجعل القلم ينكسر. فإذا هو يدرك أن الحاسة أخطأت وأن هذا البصر ليس بصحيح، ثم يفكر ما الذي جعل البصر يخطئ، فيفكر أن هذا من الانعكاسات باعتبار أن الضوء لما يأتي إلى القلم ينعكس ويرتد إلينا فنبصره. كذلك لما يخترق الماء الضوء ويرتد الماء يحرقه، فإذا حرفه نجد أن القلم منكسر. هذا الاستنباط استنبطه العقل. قال ويميز الصحيح منها عن الفاسد، ولذلك هذا هو الذي احتج به هشام بن الحكم رحمه الله على عمرو بن عبيد المعتزلي، الذي كان عمرو بن عبيد طبعا جالس وحوله تلاميذه، فجاء إليه هشام بن الحكم وقال له يا شيخ لي إليك سؤال. قال سل. قال ألك عين؟ قال ما هذا السؤال السخيف؟ قال هكذا مسألتي فأجبني. قال نعم لي عين. قال ماذا تصنع بها؟ قال أبصر بها الأشياء. قال ألك شامة؟ قال نعم. ماذا تصنع بها؟ قال أشم بها الأشياء وأميز بها الروائح. قال ألك ذائقة؟ قال نعم. قال ما تصنع بها؟ قال أذوق بها المطعومات. قال ألك لامسة؟ قال نعم. قال ألمس بها الأجسام. قال ألك أذن؟ قال نعم. ما تصنع بها؟ قال أميز بها الأصوات. قال هل ألك قلب؟ قال نعم. قال ما تصنع به؟ قال أصحح به أخطاء الحواس، فربما تخطئ الحاسة فالقلب يقوم خطأها، يعني ينبهني القلب يعني العقل ينبهني أن هذه الحاسة أخطأت. قال إذا كان الله هذه الحواس ما تركها تخطئ حتى جعل عليها قيما وهو القلب، فما بالك بالبشر بهذه الأعداد الملايين تركهم يخطئون ولم يجعل لهم قيما يصوب خطأهم. يعني الإمام لا بد من إمام. فأطرق عمرو بن عبيد وفكر، شاف إلزام قوي. قال أنت هشام بن الحكم؟ لأنه سمع بهشام بن الحكم. قال نعم أنا هو. يقول فأجلسني إلى جانبه ولم يتكلم بشيء، خلاص سكت حتى انصرفت. فكان الإمام الصادق عليه السلام كلما يعني كل بين فترة وفترة يقول إلى هشام، يقول ما حدث بينك وبين عمرو بن عبيد؟ يعني الإمام يحب يسمع القصة دائما. فيقول قلت له كذا فقال لي كذا. فالإمام يقول له من أين لك ذلك؟ هذا الحجة من أين لك؟ قال هكذا وقع في قلبي. قال إن هذا لفي صحف إبراهيم وموسى، هذه الحجة. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى جعل العقل، هذا العقل يصحح ويميز الصحيح من الفاسد مما تخطئه الحواس، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات. يعني نحن نبصر إنسان زيت، هذا مو كلي لأنه واحد فرد لا ينطبق على كثيرين. ننتزع المعنى الكلي وهو الإنسان من الجزئيات التي أدركها، أدركنا زيت وأبصرنا، فيتعقلها الإنسان، يتعقل هذه الكليات ويفهمها ويقيس بعضها على بعض وينتقل من معلوم إلى آخر. لما أصبحت عندنا حصيلة من المعلومات نتوصل بها إلى مجهولات ما كنا نعلمها، كما سيأتي في مبحث الحجة. ويستنتج ويحكم، يستنتج النتائج ويحكم ب على قضايا بأحكامه القطعية الجزمية، ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية، يتصرف في الأشياء. كما لاحظنا الإنسان طور العلوم إلى ما شاء الله، وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل، يعني هو العلم العقلي الأكمل من تلك الذي كان به الإنسان إنسانا، الذي فاق به الإنسان سائر الحيوانات. وإلا كل الحيوانات مثل الإنسان، من مكونة من لحم ودم وعظم وعصب وحواس لديها، يعني لا يفترق الإنسان عن الحيوان إلا بهذه القوة العقلية. ولذلك تلاحظ الحيوان من الوقت الذي خلقه الله إلى الآن هذا كما هو، يعني لم يتطور في شيء البتة، بخلاف الإنسان من العصور الحجرية إلى الآن أي تطور حصل إليه، حيث أنه شق الفضاء وذهب إلى الكواكب الثانية. ولأجل نموه وتكامله، يعني نمو هذا العلم وتكامله من جميع الجهات، أو نمو الإنسان عفوا وتكامل الإنسان، وضعت العلوم وألفت الفنون. ولذلك الإنسان لا يتكامل، لا يصبح في، يعني ربما يكون أعلى من الملائكة إلا بعلمه. ولذلك في الخبر المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسن. وهذه يجيبوها العلماء في مبحث العلم وفضل العلم، لأنه ما يحسن يعني ما يفعله من حسن، والذي يفعله من حسن متى يكون حسنا؟ إذا كان مبنيا على علم. فقيمة كل امرئ بالنتيجة ما يعلم، إذا علم أحسن، وإذا أحسن صار له درجة العالية. يقول: وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. يعني لولا العلوم ما صار ميزة هناك للنبي على الإنسان العادي. النبي فاق الكل بمزاياه، ومن ضمن المزايا العلم، ولذلك كان العلم هو معجزة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله من معجزاته الخالدة العلم. تعال إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من العلوم، تعجب أنه كيف إنسان عاش في ذلك العصر الجاهلي، وعاش في تلك الأمة المتخلفة، وعاش في مكة حيث الجهل مخيم، وحيث الأعراف البدوية مطبقة على الناس، مع ذلك يأتي بالعلوم التي الآن بعد تطور الإنسان ووصوله إلى ما وصل يعجز عن الإتيان بمثلها. ونلاحظ عندما تأتي دولة وتريد أن تضع قانون، يأتون بالساسة وبالمثلا أهل القانون والفلسفة والطب وغير ذلك و جميع العلوم ليضعوا قانون للدولة، ثم بعد 5 سنين أو بعد 10 سنين يكتشف ما فيه من الأغلاط ومن الأخطاء التي تصحح هذه القوانين وهكذا. ونلاحظ أن القوانين التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله أولا هي صالحة كما نلاحظ في كل زمان وفي كل مكان، الشيء الثاني ما فيها من الإحاطة، بحيث أنها قوانين شملت كل شيء، حتى ذهاب الإنسان إلى بيت الخلاء له قوانين وأحكام. يعني لو أراد إنسان أن يؤلف رسالة كتاب في الأدعية والمستحبات التي هي لذهابه إلى بيت الخلاء، إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يجلس، إذا رأى الغائط، إذا مثلا ماذا يصنع، إذا رأى الماء كيف يتطهر، كيف مثلا يمد رجله ويقبض الأخرى وكذا، الدعاء الذي يتلوه أن يتلثم أن يغطي رأسه كذا كذا من الأشياء، إذا أراد أن يخرج أن لا ينادي أحد مثلا، إذا نادى إلا ما شاء الله، يعني رسالة كاملة. وعلى ذلك فقس في النوم، في المشي، في الشارع، في اللباس، في الأكل، في كل شيء هذه الإحاطة، تجد أن هذا يعني فاق الناس بسبب ما آتاه الله من العلم. وبه تفاوتت الطبقات واختلفت الناس. قال: وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة. هذه قوة خارقة وجبارة، لكن تزل وتنزل حتى تنظم وتوجه بالتوجيه الصحيح. وضع علم المنطق خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم. إن شاء الله هذا متضح في مسألة إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.